الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قتل 4 أشخاص وأصيب 13 آخرون بجروح في تفجيرين انتحاريين متتاليين استهدفا جامعا أثناء صلاة الجمعة وسط مدينة تل عفر. شرطة المدينة قالت أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا كان يهم بدخول جامع الصادق وسط تل عفر، لكن رجال الشرطة الذين يحرسون الجامع ارتابوا بأمره فأطلقوا عليه النار، إلا أنه فجر نفسه. الشرطة أضافت أن انتحاريا ثانيا فجر نفسه وسط الجموع المحتشدة بعد حوالي 5 دقائق من التفجير الأول، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وشرطي. ذكر مصدر مسؤول بالجيش العراقي أن قوة مشتركة اعتقلت 5 أشخاص يشتبه بقيامهم بأعمال مسلحة جنوب الموصل. المصدر قال أن قوات أمريكية عراقية نفذت صباح اليوم عملية مشتركة في قضاء القيارة بناء على معلومات استخبارية أشارت إلى أن المعتقلين ضالعون بوضع عبوات ناسفة على الطرقات وبشن هجمات على القوات الأمريكية والعراقية في المنطقة. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري أن العراق يريد تأكيدات من الولايات المتحدة بأن تقف إلى جواره في اتفاق ثنائي طويل الأجل تشرف الدولتان على بدء التفاوض بشأنه. زيباري قال أن العراق لا يريد من الولايات المتحدة التزاما مفتوحا، لكنه أقر بحساسية هذه القضية، وأضاف في حديث خاص لإذاعة العراق الحر قائلا:
والتفاوض سوف يكون بين دولتين ذات سيادتين مستقلتين وكشريكين متساويين، لذلك بلا شك سوف تكون هناك التزامات متبادلة، ما هي احتياجات العراق ما هي احتياجات الولايات المتحدة، ولكن من السابق لأوان إعطاء أي مسائل محددة، لأن هذه العملية محكومة بعملية المفاوضات الفنية والقانونية الدقيقة.
يذكر أن المحادثات الأمريكية العراقية تبدأ هذا الشهر على أن تنتهي قبل أن ينتخب الرئيس الأمريكي المقبل في 4 من تشرين الثاني. أعلنت تركيا حالة التأهب القصوى في جنوب شرق البلاد تحسبا للمظاهرات الكردية التي ستخرج اليوم بمناسبة الذكرى 9 لاعتقال الزعيم الكردي عبد الله أوجدان وسجنه في جزيرة أمرالي. السلطات المختصة قالت في بيان عممته على جميع مديريات الأمن في كافة أرجاء تركيا تحذرهم فيه من أن الانفصاليين الأكراد يعتزمون القيام بمظاهرات وشن هجمات، ومشيرة إلى أنه تم إلغاء كافة الإجازات الأسبوعية لعناصر الشرطة والجيش. يشار إلى أن عبد الله أوجلان اعتقل في كينيا في 16 من شباط عام 99 وأحضر إلى تركيا. قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسبي ليفني أن بلادها تعرف كيف تتعامل مع التهديد الذي يمثله حزب الله اللبناني. ليفني الموجود الآن في الولايات المتحدة قالت في بيان أن الإسرائيليين لا يصابون بالذعر لتصريحات لن تغير شيئا يدلي بها هذا ما سمته بالإرهابي أو ذاك، مؤكدة أن رد إسرائيل على الإرهاب واضح. وكان نصر الله هدد إسرائيل أمس بما سماه حربا مفتوحة إن أرادت ذلك، واتهم الدولة العبرية بقتل المسؤول العسكري في حزب الله عماد مغنية في اعتداء بسيارة مفخخة 3 في دمشق. اعتقلت الشرطة الباكستانية 10 متشددين إسلاميين بمدينة كراتشي للاشتباه في أنهم كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية خلال الانتخابات العامة الأسبوع المقبل. مسؤول أمني باكستاني قال أن المعتقلين كانوا أعضاء سابقين في جماعات متشددة محظورة وأنهم قاموا في الآونة الأخيرة بتشكيل جماعة جديدة، مشيرا إلى أن الشرطة ضبطت متفجرات ودوائر كهربائية وأقراص مدمجة وغيرها من المواد معهم. يذكر أن انتخابات عامة من المقرر إجراؤها في باكستان يوم الاثنين، ويخشى العديدون من أعمال عنف من جانب المتشددين في أعقاب سلسلة من الهجمات في الشهور الأخيرة. أخفق مجلس الأمن الدولي في تجاوز المأزق بشأن إقليم كوسوفو رغم مسعى في اللحظات الأخيرة من روسيا وصربيا لمنع الإقليم الصربي من إعلان الاستقلال. المجلس عقد اجتماعا مغلقا أمس بطلب من صربيا لمناقشة خطط الإقليم الذي تسكنه غالبية ألبانية لإعلان استقلاله يوم الأحد. وزير الخارجية الصربي فوك يرميتش قال أمام جلسة استثنائية للمجلس إن بلاده لن تلجأ إلى استخدام القوة المسلحة، لكنها ستستخدم كافة الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لمنع كوسوفو من الانفصال. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات المسلحة في بلاده أصبحت أكثر قابلية للحركة وقدرة على القتال خلال السنوات الأخيرة. بوتين قال في مراسم تقديم ضباط القيادات العليا في قصر الكرملين بموسكو أن القوات الروسية عززت ترسانتها الصاروخية النووية بصواريخ توبل أم فضلا عن استئناف طلعات المناوبة الدائمة للطيران الاستراتيجي. وذكر بوتين أن مهام جديدة وضعت حاليا أمام روسيا، مشيرا إلى أن المقصود في هذا الصدد يتمثل في تنفيذ برنامج البناء العسكري حتى عام 2020. استأنف محامو إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش حكما أمام المحكمة العليا في إطار سعيها لتقييد المعلومات التي تضطر إلى تقديمها إذا طعن أحد السجناء في معتقل غوانتانامو في استمرار سجنه. وكانت محكمة استئناف اتحادية أصدرت حكما يلزم الحكومة الأمريكية بتقديم كل ما لديها من معلومات عن العديد من المحتجزين في المعتقل الأمريكي الموجود بكوبا في إطار مراجعة قانونية لوضعهم. وتقول الحكومة الأمريكية أنها يجب أن تكون ملزمة فقط بأن تقدم لمحكمة الاستئناف ومحامي الدفاع الأدلة التي قدمت للمحكمة العسكرية التي قضت بتوصيف السجناء على أنهم مقاتلون أعداء. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، وذلك برفقة رواء حيدر وفارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف:
المالكي يدعو إلى حكومة جديدة بعيدا عن مبدأ المحاصصة،
ومفاوضات حاسمة مع الولايات المتحدة هذا الشهر.
دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة يتولى رئاستها على أسس سماها سليمة. وفي رسالة وجهها المالكي إلى هيئة الرئاسة والكتل السياسية، اقترح رئيس الوزراء إسقاط مبدأ المحاصصة السياسية مع الحفاظ على مبدأ التمثيل العادل لمكونات الشعب العراقي. وشدد المالكي في الرسالة على أهمية اختيار وزراء من ذوي الكفاءات والاختصاص، وأن تكون مهنيته فوق انتمائهم الحزبي والسياسي، مع تقليص عدد الحقائب الوزارية إلى 22 حقيبة. وطلب المالكي منحه صلاحية اختيار الوزراء بالتشاور مع هيئة الرئاسة على أن يكون القرار النهائي قراره.
إذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، الذي اعتبر أن الاعتماد معايير جديدة في اختيار الوزراء أفضليات على أكثر من مستوى.
هذه الحكومة تم يعني تشكيلها بناء على ترشيحات من الأحزاب التي ائتلفت في الحكومة دون النظر إلى قدرة وإمكانية وخبرة كل وزير تم تكليفه بمهمة الوزارة. هذه المعايير الجديدة لأن يكون شخصا مستقلا، وأن تعتمد كفاءته وخبرته وقدرته على إدارة وقيادة الوزارة التي يكلف بها. هذه فيها امتيازات كثيرة، أنه الشخص المستقل يسهل محاسبته، لا يتولى الحزب الذي ينتمي إليه توفير غطاء له أو حصانة من المحاسبة ومن المساءلة. الشخص الذي يأتي من خارج الكتل سيكون شخصا خاضعا لمساءلة في حالة أي خطأ وفي حالة أي تجاوز يتم يعني ارتكابه من قبل الوزير المعني. النقطة الأخرى هو أن يتم أيضا تخفيض عدد الوزارات، تخفيض عدد الوزارات إلى حدود معقولة تتناسب والحاجة لها، وليس إرضاءات لكتل سياسية أو تضخيم وترهل التشكيلة الوزارية من أجل حلول ترضية وتقاسم للحقائب الوزارية.
الناطق باسم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي أقر في حديثه لإذاعة العراق الحر بأن هذه العملية ليست متيسرة لأسباب مختلفة، منها عطلة مجلس النواب التي تستمر حتى نهاية آذار المقبل.
هذه ليست عملية بسيطة وليست عملية سهلة وليست قريبة. يعني أنا أحب أؤكد أنه زمن تنفيذ هذه الأطروحة وهذا الأمر ليس في متناول اليد في المستقبل أو في الأيام القادمة القليلة. أولا مجلس النواب أخذ إجازة الفصل التشريعي الثاني والذي سيستمر تقريبا لنهاية شهر الثالث، مما يجعل أي تغيير محتمل يكون ما بعد الشهر مع بعد نهاية الشهر الثالث، هذا لم يأخذ وقتا أطول.
ولكن ما العمل في هذه الأثناء، لا سيما وأن المالكي طلب منحه أسبوعا لإعلان التشكيلة الوزارية الجديدة؟ أشار المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إلى أن البديل هو حل مؤقت يتمثل بملء الشواغر الحالية تمهيدا إلى المرحلة التالية.
البديل إذا لم يتوفر هذا البديل في غضون فترة معقولة حددها رئيس الوزراء بأسبوع، إذا لم يتم تقديم البديل سيذهب إلى ملء الفراغات والشواغر الحالية في التشكيلة الوزارية كمرحلة أولى وكحل مرحلي من أجل أن ينتقل إلى الحل الثاني وهو إعادة التشكيلة الوزارية من أساسها وإبقاء الوزراء الذين يتمتعون بالكفاءة وتبديل الوزراء الذين يعتقد بأنهم يحتاجون إلى تبديل ويلزم تبديل.
وأما إذا كان هذا يعني نهاية نظام المحاصصة، لفت الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إلى أن المحاصصة بحد ذاتها ليست مشكلة، فهي ممارسة برلمانية معتمدة في كل الحكومات الائتلافية، ولكن المطلوب هو اعتماد معايير الكفاءة وضمان تمثيل مكونات الشعب العراقي في هذه المرحلة من بناء الديمقراطية في العراق.
محاصصة بعنوانها هي تقسيمات برلمانية، هي ليست بحد ذاتها مشكلة. المشكلة تكون عندما يتم اعتماد معايير غير الكفاءة وغير معايير القدرة الإدارية والفنية، وإنما تقسم كل له ضيعته وكل له كأنه يمتلك هذه الوزارة، وبالتالي فهو مسؤول يأتي بوزير يقربه وهو. هذه سلبيات المحاصصة الأخرى. أما تقسيمات برلمانية للكتل التي ائتلفت في الحكومة، هذا أمر مألوف فيه في جميع الدول التي فيها حكومات مؤتلفة. الأمر الأهم من توزيع المحافظة السياسية هو الحفاظ على المكونات الأساسية والتوازن الذي يشهد المجتمع العراقي، أي بمعنى آخر أن هناك مشاركة من قبل الجميع. يصلح أن تسمى حكومة وحدة وطنية، أن لا يستأثر طرف حتى ولو كان الغالبية في مجلس النواب بالتشكيل الحكومية، بل أن يشرك الكتل الأخرى على اعتبار أن العراق يمر بمرحلة انتقالية. هاي الدورة البرلمانية هي مرحلة انتقالية يحتاج العراق أن يبني فيها مؤسسات الدولة، وبالتالي يطلب مشاركة الجميع أن تكون فعلا حكومة وحدة وطنية.
ولاحظ الدباغ أن التقسيمات الطائفية والعرقية في البرلمان فرضت اعتماد ما يسمى الديمقراطية التوافقية بدلا من الأغلبية البرلمانية، رغم اختلاف وجهات النظر بشأن إيجابيات هذه الصيغة أو سلبياتها.
هناك كتل سياسية تقر سياسة البلد سواء في الحكومة أو في البرلمان، اتفق في العراق على أن تكون طريقة توافقية وليس طريقة أغلبية برلمانية تمضي بالأمر. هناك اتفاق من العراق يمر بمرحلة انتقالية فيها الكثير من السلبيات هذه الطريقة التوافقية، ويعتقد البعض بأنها فيها إيجابيات لأنها العراق يمر بمرحلة انتقالية ولا يمكن للطرف أن يستأثر السلطة، خصوصا أن التقسيمات في البرلمان اعتمدت مقاييس طائفية وتقسيمات طائفية في توزيع الكتل أو عرقية. هناك كتل عربية، هناك كتل شيعية، هناك كتل سنية، وبالتالي عندما يكون تطبيق مفهوم الأغلبية هناك تقسيمات طائفية يحاول البعض أن يتجنبه بأن يحصل على حد أدنى من التوافق من أجل مضي بالعملية.
الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أشار في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن التعديل الوزاري بات مطلوبا لأن أداء الحكومة لم يكن بمستوى الطموح، نظرا لتسليم بعض الحقائب الوزارية إلى وزراء ليس لديهم القدرات الإدارية والتقنية اللازمة للإطلاع بهذه المهمة.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري يوم الجمعة أن العراق سيبدأ هذا الشهر مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية ثنائية بشأن التعاون الثنائي في مجالات مختلفة بما في ذلك تنظيم الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وقال زيباري في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن موعد المفاوضات تقرر بالفعل.
من المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى للمباحثات والمفاوضات، فإن الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية في نهاية هذا الشهر وتحدد يوم 27 لانطلاق هذه المباحثات في بغداد.
زيباري أشار إلى أن وزارة الخارجية شكلت لجنة لإدارة المفاوضات تضم ممثلين عن وزارات مختلفة بما في ذلك مشاركة خبراء في المجالات ذات العلاقة من الجانبين.
مشارك الاختصاصيين والخبراء والقانونيين والدبلوماسيين والعسكريين من الجانبين، ومن جانبنا تشكلت لجنة لإدارة هذه المفاوضات بلا شك بتوجيه وبإشراف السيد رئيس الوزراء ومشاركة الوزارات المعنية اللي هي خارجية والدفاع والداخلية ومستشارية الأمن القومي ووزارة العدل، أي الوزارات المعنية في هذا الموضوع.
وشدد وزير الخارجية هوشيار زيباري في حديثه لإذاعة العراق الحر على أن العراق سيتفاوض بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة وطرفا يتفاوض على قدم المساواة مع الولايات المتحدة.
التفاوض سوف يكون بين دولتين ذات سيادتين مستقلتين وكشريكين متساويين، لذلك بلا شك سوف تكون هناك التزامات متبادلة، ما هي احتياجات العراق، ما هي احتياجات الولايات المتحدة. ولكن من السابق لأوان إعطاء أي مسائل محددة، لأن هذه العملية محكومة بعملية المفاوضات الفنية والقانونية الدقيقة.
زيباري أوضح أن الاتفاقية التي من المقرر عقدها مع الولايات المتحدة لن تتضمن بنودا سرية وستخضع لمصادقة السلطة التشريعية، لافتا إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على الجانب الأمني وحده.
هذه الاتفاقية سوف تشمل جوانب أخرى غير الجانب الأمني والعسكري، جوانب سياسية اقتصادية وثقافية، لذلك هي أشمل من اتفاقية أمنية. أكدنا أيضا بأن ليست هناك أي أجندات سرية في هذه الاتفاقية، والعملية سوف تكون شفافة وسوف يطلع الشعب العراقي على كافة تفاصيلها وفي كافة مراحلها، وفي النهاية مجلس النواب العراقي هو الذي سوف يبث في الأمر لإقرارها إذا توصل الطرفان إلى النتيجة المطلوبة.
وقال وزير الخارجية في حديثه لإذاعة العراق الحر إن حاجة العراق إلى مساعدة الولايات المتحدة في المجالين الأمني والعسكري ترتبط بالتقدم الذي يتحقق في بناء القوات العراقية لتكون قادرة على تنفيذ مهماتها الأمنية والعسكرية بإمكاناتها الذاتية.
الالتزام يأتي من ناحية بأن الجاهزية ومستوى فعالية القوات العسكرية والأمنية العراقية لم تصل إلى المستوى المطلوب حتى تعتمد على نفسها وتقف على رجليها، لذلك بحاجة إلى مؤازرة وإلى مساندة من الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه المرحلة من البناء وتقوية وتعزيز هذه القدرات. من هذا جاء هذا الطرح بأن نعم سوف تكون هناك التزامات متبادلة من دون أن نقحم الولايات المتحدة في أي قضايا تخص العراق، لكن لدينا هدف مشترك هو مواصلة مكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة وشبكات الإرهابية، ولذلك سوف يكون هناك تعاون وثيق بين الطرفين في مطاردة هذه المجموعات.
من القضايا التي تستأثر باهتمام العراقيين سواء أكانوا سياسيين أو مواطنين اعتياديين قضية وجود القوات الأجنبية في العراق، وما إذا كان في النية إقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة على التراب العراقي. وفي هذا الشأن أكد وزير الخارجية هشام زيباري في حديثه الخاص لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية هي التي ستحدد فترة وجود القوات الأمريكية في العراق.
نحن مددنا التفويض الدولي وولاية القوات المتعددة الجنسيات من خلال مجلس الأمن، وفي نهاية العام سوف نستعيد هذا التفويض الجماعي بعلاقة ثنائية بين الطرفين. أما فترة بقاء هذه القوات فسوف تخضع إلى التخويل الذي سوف تمنحه القوات الحكومة العراقية، وهذا التخويل سوف لن يكون أبديا وبلا نهاية. أما بخصوص القواعد، نعم ليست هناك نية لإنشاء قواعد ثابتة، لأن الهدف هو ليس أن نجعل من هذا التواجد أبديا، ولكن بلا شك هذه القوات سوف تبقى داخل العراق في معسكرات في مناطق. أن الاتفاقية دقيقة وفنية وتشمل العديد من الجوانب تتعلق بالسيادة، بالحصانات القانونية، بمهام هذه القوات، بالتعاون فيما بينها، بالقيادة والسيطرة للقوات العراقية. فهناك الكثير من الأمور التفصيلية والفنية والتي سوف يعالجها الخبراء من الطرفين.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز ووزير الدفاع روبرت غيتس أعلنا يوم الأربعاء الماضي أنه لا العراق ولا الولايات المتحدة يريدان قواعد دائمة.
سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، وإلى لقاء مع ملف جديد إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الدقائق المقبلة نقضيها مع الغناء العراقي القديم بصوت الفنان الراحل رضا علي.
يا غالي كلهم في دال عيونك. لك أهل الحسد يا غالي كلهم في دال عيونك وإنت وردت إمتى وخايف أنا يشمونك وإنت وردت إمتى وخايف أنا يشمونك وليه القلب إنت سلوى غيرك أبد ما يهوى
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر
تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر،
مناخكم المناسب.
من إذاعة العراق الحر نجدد تحية لمستمعينا الكرام في كل مكان. سيدتي وسادتي، في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد نائب رئيس إقليم كردستان العراق كسرة رسول علي أن تواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي البيكاكي في المنطقة الحدودية ليس بالشيء الجديد، وسبق للحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أن حاربا هذه القوات أكثر من مرة، داعيا في الوقت نفسه الحكومة التركية إلى الحوار والتفاوض حول هذه القضية والقضايا الأخرى العالقة بين البلدين. التفاصيل مع أحمد الزبيدي.
دعا نائب رئيس إقليم كردستان العراق كسرة رسول علي الحكومة التركية إلى التفاوض مع حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد حول عدد من القضايا العالقة بين البلدين، ومنها موضوع حزب العمال الكردستاني أو ما يعرف بالبككة، بالإضافة إلى وضع الشركات التركية العاملة في الإقليم، مشيرا خلال لقاء صحفي بعدد محدود من الصحفيين بينهم مراسل إذاعة العراق الحر إلى أن الإقليم يطمح إلى علاقات جيدة مع دول الجوار وخصوصا تركيا.
نتمنى وندعو الحكومة التركية إلى الحوار والتفاهم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية حول الاتفاق على جميع المسائل، وليس احنا نتعامل مع دول الجوار وبالأخص مع تركيا بسياسة متقابلة. نحن نريد تحسين العلاقات مع تركيا وليس تصعيد العلاقات مع تركيا.
يعني هنالك أخبار تحدثت عن محاولة حكومة إقليم كردستان طرد عناصر البككة من أجل تجنب القصف التركي لأراضي الإقليم، ما مدى صحة هذه الأخبار؟
قوات البيككي أو حزب العمال الكردستاني الموجود على مثلث الحدود بين العراق والإيران وتركيا مو جديدة، يعني أكثر من قبل 20 سنة قبل إسقاط النظام وبموافقة النظام السابق ونظام البائد الصدامي هم موجودين في تلك المناطق، وليس بإرادة الحكومة إقليم كردستان ولا بموافقة حكومة إقليم كردستان، وحارب حكومة إقليم كردستان وحارب الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكردستاني البيككي، ولكن هم موجودين في تلك المناطق.
العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم كانت محط أخذ ورد وشابه الكثير من التوتر خاصة في الأشهر الأخيرة، إلا أن نائب رئيس الإقليم كسرة رسول علي له وجهة نظر في الموضوع.
أخذنا نحن جزء من العراق، وهناك احنا لدينا يعني في الحكومة المركزية الاتحادية في بغداد ورئيس الجمهورية الكردي نائب رئيس الوزراء الكردي وزير الخارجية الكردي، لدينا وزارات في حكومة الأستاذ مالكي وعلاقاتنا جيدة، هناك يعني سوء التفاهم أو بعض الالتباسات بين حكومة إقليم كردستان وحكومة الاتحادية الفيدرالية في بغداد، يعني حرس الإقليم بيشمرقة حول قانون استثاث البعث حول بعض المسائل يعني، ولكن ليس لدينا خلافات يعني عميقة وكثيرة يعني.
بالإضافة إلى مسألة العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان، كانت المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك وتطبيقها أيضا محط خلافات شديدة، وصل بها الحد أنها دفعت رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني إلى إطلاق تصريحات حول تطبيق هذه المادة، والتي جاء فيها أن الكرد سيستخدمون القوة ضد كل من يعرقل تطبيق هذه المادة، إلا أن هذه التصريحات لم تلاقي استحسان البعض، مما دفع نائب رئيس الإقليم كسرة رسول علي إلى التهدئة.
ليس بالقوة، نحن لا نؤمن بالقوة، هذه المادة هي نص دستوري من قانون من دستور العراق الدائم وتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب العراقي، ونحن نتمسك بهذه المادة، وهناك يعني اقتراح من قبل الأمم المتحدة وممثل الأمم المتحدة تجاوز مراحل تنفيذ مادة 140 مثل تطبيع ومسح السكاني واستفتاء، هناك آراء يعني نعود إلى نتائج الانتخابات المحافظات والانتخابات النيابية برلمانية في العراق، نحن ننتظر هذه الفكرة ونحن نؤيد هذه الفكرة، وأسى هناك يعني تمديد 6 أشهر يعني، وهذه اللجنة المكلفة من قبل الحكومة العراقية لتنفيذ هذه المادة أسى بدأوا بالعمل، ونتمنى أن تتم تنفيذ هذه المادة في وقتها المحدد هي 6 أشهر المقبلة.
طيب أستاذ كوسرات، يعني هنالك من يطالب بإلغاء هذه المادة كون أن السقف الزمني الدستوري لها انقضى بانقضاء اليوم الأخير من عام 2007، يعني كيف تنظرون أنتم من جهتكم لهذه المطالب؟
هؤلاء يعني كانوا ما مؤمن بالدستور العراقي ولا يؤيدون الدستور العراقي ولا مؤمن بمادة 140 ولا مؤمن بالديمقراطية ولا مؤمن بالأكثرية ولا الأقلية ولا مؤمن بالتعايش السلمي، فإذا هم يعيشون بكيفهم، ولكن نحن نتمسك بمادة 140 كنص قانوني دستوري في العراق، وهي الاقتراح اللي تم اقترحه من قبل الأمم المتحدة نحن نتمسك به، وإن شاء الله يتم تنفيذها في المدة المقررة.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وعودة إلى بغداد لنزور مركز إحياء التراث العلمي العربي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنتعرف على تاريخ تأسيسه وبرامج عمله. الدكتورة نبيلة عبد المنعم مديرة المركز أوضحت أن المركز سيعاود نشاطه من جديد بإقامة سلسلة من الندوات العلمية. جاء ذلك في سياق حديثها إلى مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم.
مركز إحياء التراث العلمي العربي أحد أهم وأقدم وأكبر المراكز البحثية المعنية بإحياء التراث عبر الدراسات العلمية والبحوث قبل المختصين. يستأنف هذا المركز التابع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشاطه من جديد بعد طول سبات بسبب الأوضاع الأمنية. الدكتورة نبيلة عبد المنعم مديرة مركز إحياء التراث العلمي العربي تشير إلى تعاون المركز مع عدد من المؤسسات البحثية والثقافية لإقامة ندوات ونشاطات متنوعة تركز على إحياء التراث في مختلف المجالات وإنقاذه من الاندثار.
مركز إحياء التراث العلمي العربي تأسس عام 1977 وفق أهداف معينة محددة ومرسومة، أهمها بعث وإحياء التراث العلمي العربي، وذلك عن طريق نشر المخطوطات وتأليف الكتب، وخاصة في جوانب العلوم التطبيقية أو العلوم الصرفة، وإقامة الندوات والمؤتمرات القطرية والدولية، وإقامة عدد من دورات التعليم المستمر، ودراسة وتحقيق كثير من النصوص التراثية الخاصة بالطب والفلك والصيدلة والرياضيات. وللمركز نشاط واسع منذ عام 84 ولحد الآن، ولكن الآن توقفنا قليلا بسبب الظروف الحالية، وسوف يعاود المركز نشاطه، وسيفتتح أول ندوة في يوم 20/2 يوم الأربعاء المصادف 20/2/2008 عن ندوة عن الكتاب في التراث العربي، تتضمن مجموعة محاور تخص فهرسة الكتاب وتصنيف الكتاب، تزويق الكتاب وكتاب في العراق القديم.
طيب دكتورة، عرفت إلى أنه برنامجكم موسع في العديد من النشاطات التراثية في مجالات أخرى، الفن والطبخ وأشياء أخرى، من هم الجهات التي تستضيفوها لأجل مناقشة هذه البحوث؟
المركز يحاول في كل نشاطاته أن يعقد الندوة مع الجهة المعنية بهذا النشاط. مثلا عندنا حلقة نقاشية عن الطبيخ في التراث العربي، سوف نعقدها مع قسم الاقتصاد المنزلي في كلية التربية للبنات. عندنا ندوة عن الطب البيطري، سنعقدها مع كلية الطب البيطري في جامعة بغداد. وهكذا ننقل المركز نشاطه إلى الأقسام والمؤسسات ذات العلاقة بنشاط هذا القسم أو تلك المؤسسة.
هل هناك تنسيق مع باقي المؤسسات الحكومية ومؤسسات وزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة؟
بالمركز تنسيق مع كل الوزارات تقريبا في مواضيع تراثية تخص تلك الوزارات. يعني المركز سبق أن عقد ندوة مع وزارة التجارة وأخرى مع وزارة الصناعة، وندوة سنوية كانت تقليد علمي للمركز مع وزارة الصحة عن الأعشاب والنباتات الطبية وغيرها من المؤسسات، حتى المركز يؤكد حقيقة هي أن الجامعة تعمل مع مؤسساتها لخدمة المجتمع.
هل هنالك منشورات لباحثين في هذا المجال؟
نعم، في المركز منشورات ما يقارب 78 منشور مؤلف كلها عن التراث العلمي العربي، بعضها الندوات وبعضها دراسات وتحقيق نصوص مهمة من مكتبات عالمية مختلفة.
وأيضا لكم مجلات،
المركز مجلة علمية باسم مجلة مركز إحياء التراث العلمي العربي، وهي نصف سنوية.
هل تتعاونون مع باحثين من خارج مؤسسات الحكومية لأجل إعانتكم في بحوثكم؟
نعم، نتعاون مع كل المختصين بالتراث، يعني مو شرط أنهم من الجامعة أو من المؤسسات الجامعية، مع كل المعنيين بالتراث العلمي العربي.
وهل تجدون بأن هذه الندوات ممكن أن تكون لها الفعل الكبير في إحياء التراث العربي؟
الحقيقة هذه الندوات كان لها دور كبير في إحياء التراث العربي. أعطي مثل واحد عن ندوة الأعشاب والنباتات الطبية. هذه الندوة فتحت آفاق للكليات العلمية لأخذ عينات من النباتات والأعشاب الطبية وإقامة دراسة ماجستير أو دكتوراه منها نبات الأذخر ومنها الزعتر ومنها الحرمل وغيرها من الندوات، وصار صار تقليد علمي سنوي لوزارة الصحة ومركز إحياء التراث.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، والآن نقدم لكم ولعشاق صوت المطرب العراقي ياس خضر هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدد العراقيين في سوريا بمليون ونصف المليون نازح، لا يملك العديد منهم أي مدخرات أو مصادر للدخل أو وسيلة للحصول على الدعم. وتشير العديد من المنظمات الإنسانية الدولية ومنها الأمم المتحدة إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها العراقيون هناك والمشاكل العديدة التي تواجههم، وأهم هذه المشاكل عدم سماح السلطات السورية للعراقيين بالعمل بشكل قانوني، مما أضطر العديد منهم اللجوء إلى ممارسات ضارة من أجل البقاء. وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيبيلا والكس إن العديد من اللاجئين وجدوا أنفسهم في ظروف شديدة الصعوبة، الأمر الذي قد يصل بهم إلى عمالة الأطفال والزواج المبكر وممارسة البغاء. ووفقا لأحدث مسح قامت به المفوضية، قالت 33% من العوائل العراقية التي شملها الاستبيان أن مواردها المالية لن تستمر لأكثر من 3 أشهر، في حين تعتمد 24% من الأسر على الأموال التي تتلقاها من أقاربها القاطنين في الخارج. وقد عاد آلاف العراقيين من سوريا إلى ديارهم منذ منتصف شهر آب 2007 بعد الاستقرار الأمني النسبي الذي شهدته بعض المحافظات العراقية بالرغم من تحذير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من عودتهم. وقالت المفوضية إنها لا تعتقد أن الوقت مناسب للعودة حيث لا يزال الوضع الأمني في العديد من مناطق العراق غير مستقر. المفوضية ذكرت أن أكثر من 46% من النازحين اختاروا مغادرة سوريا لعدم تمكنهم من تحمل تكاليف الحياة هناك. أما العوائل التي استقرت في سوريا فإنها أفطرت ولغرض الحصول على المساعدات الوقوف ولساعات طويلة يوميا ورحلة تستمر لأشهر أمام مكتب المفوضية للاجئين لتسجيل أسمائها وبالتالي الحصول على المساعدات الغذائية والمالية والطبية. أعزائي المستمعين، عما تمر به العائلة العراقية في سوريا من مشاكل وصعوبات وطبيعة المساعدات التي تقدم لهم حاليا والجهاد التي تقوم بذلك، البرنامج أجرى هذا الحوار مع أم محمد التي تقيم في دمشق مع أطفالها الثلاثة منذ أكثر من سنة.
والله هي أبرز المشاكل يعانيناها هنا هي الإقامة. الإقامة مو بسهولة يعني قدرنا نحصل عليها.
هل هناك شروط صعبة وضعت حاليا حتى تحصلوا على الإقامة؟
اللي بالنسبة اللي عندهم أولاد بالمدارس ينطوهم إقامة سنوية يعني لحين انتهاء المدارس، واللي عنده طبيب عن طريق تقرير طبي ينطوهم إقامة، بس يعني ما تتجاوز يعني السنة، أكثر من سنة ما تتجاوز.
إذا تجاوزتوا هذه الفترة شنو التبعات؟
رأسا يدقوا لك خروجية وتطلع خارج يعني سوريا.
هل هي هاي المشكلة الوحيدة أم تعانون مشاكل أخرى؟ يعني
هي الظروف صعبة والله هنا والعيشة صعبة. يعني أنا من إجيت لسوريا قبل سنة وشهر كانت يعني أرخص بهواية من هسه. هسه الظروف يعني هنا الأسواق كلها صعدت الأسعار، وتعرف هي المعيشة هنا صعبة لأن شغل ماكو، فتعيش من اللي عندك اللي جايبة وياك، وأزيد هالعوائل يعني اللي جايبتها خلص فاضطروا أن يعني يتبعون غير أساليب خطية في سبيل العيش هنا، لأن ظروف كل الصعبة صارت هنا والله.
هل من السهولة للعراقيين الحصول على فرصة عمل في سوريا؟
والله أبد أبد. يعني هسه أنا أعرف جماعة حتى عندهم محلات بدأوا يصفوها، يعني قاموا يحاربوهم يعني عليها.
كيف قدرت هاي العوائل تتأقلم ويا هذا الوضع إذا ما تقدر تحصل على فرصة عمل؟ مين تجيب الموارد المالية حتى تعيش أفراد أسرتها؟
والله أنا قلت لك يعني هي بعدة طرق، هي أما نعم. عن طريق التسول بالشوارع أو عن يعني عن طريق البنات يعني نعم. بناتهم أو يعني هواي طرق والله.
في الفترة الأخيرة تحدثت تقارير عن تحسن الوضع الأمني النسبي في العراق وخاصة في بغداد وعودة الآلاف من العراقيين إلى بغداد من سوريا، هل هذه الحالة مستمرة لحد الآن أم محمد؟
كلش كثير والله
يرجعون
كثير كثير من الناس يراجعين.
طيب انت تفكرين بالعودة إلى العراق أيضا أم محمد؟
أنا أتمنى أمنيتي أن أرجع للعراق، بس يعني أنا ظروفي غير شكل.
أطفالك يعني هسه نعم. الآن في المدارس؟
عندي 2 البنات الكبار نعم بالمدرسة.
والعائلة تدفع نفقات الدراسة أم هي مجانا؟
لا مجانا، هي بدخول الأولاد للمدرسة نقدر حصلنا يعني قدرنا نحصل على الإقامة.
هل سمعتي أنه السفارة العراقية أو أي جهة عراقية رسمية جت إلى دمشق وقدمت نوع من المساعدة؟
والله أنا ما رايحة للسفارة العراقية وحتى يعني أشوف هيك شيء بعيني.
نعم.
وما شفت أي يعني أي وفد عراقي إجى لهنا قدم أي مساعدات.
خلال لقائك نعم. بالعائلات العراقية الأخرى هل سمعتي أو صادف أنه شفتي أنه منظمات إغاثة دولية أو سورية تقدم نوع من المساعدات إلى العوائل العراقية؟
نعم مفوضية الأمم المتحدة وأنا من الذين مقدمة يعني بيها، وعندنا حماية ورقة لجوء واستلمنا بالنسبة للطلاب المدارس ملابس يعني كاملة زي اللي هنا لبسوه يعني بسوريا، قرطاسية جناط يعني مستلزمات المدرسة الكاملة. بالنسبة لهاي شغلات المدرسة يعني هي مرة ينطوها، بس الغذائية لا مستمرة، كل شهرين نستلم، كل شهرين نستلم حصة غذائية.
مش لقيتي صعوبة في الحصول على هذه المساعدة؟ وش قد انتظرت إلى أن حصلتي على هذه المساعدة؟
والله هي بس بالبداية لحد ما يعني تطلع لك ورقة اللجوء، وبعدين كل شهرين نروح إلى مكان يعني خاص نستلم بيها، يعني مجرد سرى بسيط.
تسهيلات تقدمها الجهات السورية للعراقيين هل هي جيدة أم تلاقون أن هناك بعض العراقيل التي توضع أمامكم في العيش في سوريا؟
والله هي حسب الوضعية، قسم من دوائر تروح لها يعني يسهلوا لك الأمور، وقسم من عندها لا والله يعرقلوها، يعني مو باستمرار جيدة الوضعية.
يعني أنت مفكرة أنه تبقين في دمشق أو في سوريا أو تنتقلين إلى بلد آخر؟
لا إن شاء الله أني أنتقل إلى بلد آخر، يعني الالتحاق الزوجي قيم بالسويد.
الكثير من العوائل العراقية برأيك أنه تفكر الانتقال إلى الدولة الثالثة، أم أنه سوريا تعتبر المحطة الأخيرة إلها وبعدين تفكر بالعودة إلى العراق؟
لا والله الكثير منها أو الأغلبية يعني تود الانتقال منا، أنا لأن مثل ما قلت لك تفضلنا بالبداية العيشة صعبة صارت هنا كل الصعبة.
وده تحصل العائلات العراقية الأخرى اللي تقدم اللجوء إلى دولة ثالثة ده تحصل على اللجوء بسهولة؟
مو كلهم، يعني حسب المقابلات مالتهم.
يعني معظم العائلات هاي وجهتها إلى أي دولة برأيك؟
يعني قسم منها طلعت رحت الأمريكا،
نعم.
قسم منها في كندا، قسم منها الأستراليا، هولندا.
أعزائي المستمعين، ولتسلط المزيد من الضوء على مشكلة النازحين العراقيين إلى سوريا وما هي أهم الجهات التي تقدم الدعم والمساعدة لهم والدور الذي تقوم به الحكومة العراقية في الحد من المشاكل التي تواجه العوائل النازحة، البرنامج أجرى هذا اللقاء مع الزميل جامبولات شكاي مراسل الإذاعة في دمشق، والذي تحدث أولا عن الأسباب وراء كل هذا الاهتمام من قبل المنظمات الدولية مؤخرا بأزمة النازحين العراقيين إلى سوريا.
ربما كانت هناك خطط لدى الحكومة السورية بالاتجاه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي ترافقت مع معدلات نمو مرتفعة حققتها الحكومة السورية العام الماضي، لكن قدوم هذا العدد الكبير من العراقيين والذي زاد عن 1.5 مليون كما تشير كل التقديرات سواء الرسمية وغير الرسمية السورية، فإن هذا الوضع شكل زيادة في عدد السكان ما يصل أو ما يفوق 10% خلال سنتين فقط، وهذه الزيادة امتصت قسما كبيرا من معدل النمو الاقتصادي في سوريا. العراقيين الذين جاءوا إلى سوريا قدموا في البداية بمدخرات مالية ربما عالية قليلا مقارنة بمعدل الدخل في سوريا، الأمر الذي انعكس في الاستهلاك في معدل الاستهلاك في سوريا. هذه الأسباب الاقتصادية مجتمعة حملت الحكومة السورية أعباء كبيرة مالية فاقت عن حسب تقديرات الحكومة عن 1.6 مليار، وفي المقابل لم تصل إلى الحكومة السورية أي مساعدات تذكر سواء من المجتمع الدولي أو من الحكومة العراقية، وخصوصا إلى ما قبل الفترة القريبة جدا.
وهو جنبلات هذا الجهات السورية كيف تقيم هذا الدعم الدولي، وهل وما هو مقدار ما وصل إلى الجهات السورية من موارد مالية لإغاثة هؤلاء العراقيين؟
هناك الكثير من الوعود الدولية التي تقدمت إلى سوريا من أجل تقديم الدعم المالي المباشر أو تقديم المساعدات للحكومة السورية، ولكن حجم اللاجئين العراقيين واستهلاكهم في سوريا لا يمكن أن يقارن بحجم المساعدات التي تم تقديمها إلى سوريا، وهي لا تتجاوز بضع عشرات من الملايين الدولارات، وهذه قدمت جميعها في خلال الأشهر الست الأخيرة. أما قبل ذلك فالحكومة السورية وحدها تحملت أعباء 1.5 مليون لمدة زادت عن أكثر من 1.5 سنة أيضا.
ما هي المنظمات الإنسانية الدولية الأخرى التي تقدم الدعم إلى العراقيين في سوريا؟
هناك العديد من منظمات الصليب الأحمر الدولية قدمت مساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري إلى العراقيين، وأيضا هناك بعض الجمعيات الخيرية في دول الخليج قدمت وما زالت تقدم مساعدات للعوائل العراقية، وأيضا الحكومة كما قلت التي تحملت العبء الكبير كانت أبرز مساعداتها تمثل في استيعاب عشرات الآلاف من الطلاب العراقيين في المدارس السورية، وأيضا استيعاب العراقيين من المرضى في المستشفيات السورية حالهم كحال المواطنين السوريين.
برأيك هل للجانب العراقي أو الجهات الرسمية العراقية أي دور في مساعدة العوائل العراقية الموجودة في سوريا؟
أعتقد بأن الموضوع لم ينعكس بشكل مباشر ومادي مباشرة على العائلات العراقية، وإنما تم من خلال تحسين العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي بين الحكومة العراقية والحكومة السورية.
نعم.
يعني مثل هذه الاتفاقيات الاقتصادية هي التي تعتبر بشكل من الأشكال دعم اقتصادي غير مباشر للحكومة السورية.
جملات تواجد العراقيين في سوريا العدد 1.5 مليون شخص، هل وجودهم في سوريا هو بشكل رسمي؟
مع بداية الأزمة وقدوم العراقيين كانت الحكومة السورية تقدم تسهيلات كبيرة للعراقيين، حالهم كأي حال مواطن عربي، كانوا يأخذون التأشيرة على المراكز الحدودية، تأشيرة الدخول التي تسمح لهم البقاء لمدة 3 أشهر، ثم يتم تجديد هذه التأشيرة أوتوماتيكيا بدون الحاجة لمغادرة المواطن العراقي 3 أشهر أخرى. الأمر تعقد مع زيادة عدد العراقيين وعدم تدفق المساعدات على سوريا، ففرضت الحكومة السورية شروطا مشددة على دخول العراقيين في البداية. هناك قسم كبير من العراقيين يقيم في سوريا بشكل غير نظامي وبعد أن انتهت تأشيرته، وهؤلاء هناك غض نظر عنهم، ولكن أي مخالفة للقوانين السورية يعرض هذا العراقي إلى إبعاده وعدم السماح له بالعودة إلى سوريا مرة أخرى.
الآن هل تشهد سوريا قدوم مثل هذا الكم الهائل من العراقيين أم توقف؟ وهل تشهد سوريا أيضا عودة العراقيين من سوريا إلى العراق؟
الحركة على المعابر الحدودية ما زالت مستمرة في الاتجاهين، ولكن بالتأكيد ليست بالنسبة التي كانت عليها قبل سنة مثلا. هناك تراجع كبير في عدد قدوم العراقيين في سوريا، وفي المقابل هناك حركة نزوح وعودة من العراقيين.
إذن برأيك هل ستكون هناك إجراءات أكثر صرامة خلال هذه السنة بحق العراقيين ولمنع قدومهم أو الحد من قدومهم، أم سوف تكون هناك عملية مغايرة وهي التسهيل من هذه القيود لاستقبال عدد أكبر من العراقيين؟
لا أعتقد بأن الموضوع يسير باتجاه تأزم أوضاع العراقيين في سوريا، وإنما باتجاه حلحلة أوضاعي.
أعزائي المستمعين، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ذكرت إنها تحتاج هذا العام إلى مبلغ 177 مليون يورو لمساعدة النازحين العراقيين. هذا المبلغ سيخصص بالدرجة الأولى للتغذية والمساعدة الطبية في العراق وسوريا والأردن. أما الاتحاد الأوروبي فقد أعلن مؤخرا إنه سيمنح ما مجموعه 50 مليون يورو لسوريا والأردن لمساعدتهما في مواجهة تكاليف المدارس والمستشفيات التي تستضيف النازحين العراقيين. في حين قام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية الهلال الأحمر السوري بتوزيع الأغذية مجانا على حوالي 51,000 نازح. وأفاد البرنامج إن عدد النازحين العراقيين إلى سوريا والذين يعتمدون على المعونات الغذائية سيصل إلى 114,000 شخص بحلول شهر نيسان المقبل. كما تقوم المفوضية بتوفير المساعدات المالية لأكثر الأسر حاجة عبر منحهم مبالغ تصل إلى 200 دولار شهريا. برنامج الأغذية العالمي أعلن أيضا عن بدء عملية طارئة بتكلفة 126 مليون دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 1 مليون نازح ولاجئ عراقي لا يمكنهم تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية بسبب استمرار أعمال العنف في العراق. وستستمر العملية التي تستغرق عاما واحدا حتى كانون الأول 2008، وسيستفيد من هذه العملية ما يزيد على 360 ألف نازح عراقي إلى سوريا. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irqhurr.org.